أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة يوم حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
وصل بنا الكلام إلى شروط خيار التأخير. الشرط الأول عدم قبض المشتري المبيع، والكلام يقع تارة في الدليل على هذا الشرط وتارة في الفروع المترتبة على هذا الشرط. فهنا مقامان: المقام الأول، ما هو الدليل على أنه يشترط في خيار التأخير عدم قبض المبيع؟ إذا لاحظنا النصوص التي تقدمت علينا سابقا، فإن الملاحظ أن أكثر هذه النصوص خالية من هذا الشرط، بل الظاهر منها أن المدار في ثبوت خيار التأخير عدم تسليم الثمن، ولم تتعرض النصوص إلى شرطية عدم قبض المبيع. فمثلا ورد مثلا في رواية إسحاق بن عمار: من اشترى بيعا فمضت 3 أيام ولم يجئ فلا بيع له. ظاهره أنه لم يأتي بالثمن. وكذا رواية ابن الحجاج حيث ورد في آخرها: من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين 3 أيام فبها، وإلا فلا بيع له. فجعل المدار على شنو؟ على الثمن، مجيء المشتري بالثمن، سواء قبض المبيع أو لم يقبض المبيع. وكذا صحيحة زرارة قال: إن جاء ما بينه وبين 3 أيام فبها، وإلا فلا بيع له. الواردة في السؤال عن أن الشخص يشتري المتاع ولا يأتي به بالثمن. نعم، ورد في بعض الروايات على لسان السائل أنه ترك المبيع عند البائع، ولكن وجود هذا على لسان السائل لا يوجب التقييد في حكم الشارع، إذ المدار على جواب الإمام لا على ما يفرضه السائل من القيود. إذن هذا الشرط وإن وجد في بعض الروايات، لكن على لسان السائل كفاض. لكن هل هذا دخيل في ثبوت الخيار عند الشارع؟ لا يستفاد ذلك. فلا توجد عندنا، نعم، ما سمح جاب قاعدة واحد يسألني أسئلة واجد جاب قيود 20,000، واحد يسألني سؤال 20 قيد، يبدأ بعين السجوب تأيده أنت صادق تجي على تجي. هل معنى أنه لا بد أن يبتر هالقيد وهذا المصح هذا القيد مصح؟ لا، ما يتعرض على تنفر جواب القيد، عرض إلى القاعدة. أنت تسألني أسئلة فيها عدة قيود، أجي لك الجواب أبين هذا الجواب. لا يستفاد التقييد من كلمات السائل، ولا يجب على الإمام أن ينبه السائل عن القيود، القيود الدخيلة أو غير دخيلة، يعطي الجواب. نعم، عمدة الأدلة على هذا الشرط هو صحيحة علي بن الطين حيث ورد فيها سألت أبا الحسن عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن. الآن جواب الإمام، قال الأجل بينهما 3 أيام، فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما. فيستفاد من القاعدة التي ذكرها الإمام في صحيحة علي بن يقطين أنه متى ما قام البائع بتقبيض بإقباض المشتري المبيع فلا خيار، وفيشترط في الخيار عدم إقباض المشتري المبيع حيث ورد فيها فإن قبض، من قبض يقبض؟ البائع المبيع بيعه، من المبيع؟ فإن قبضه بيعه، يعني إن قبض البائع المبيع للمشتري فلفدها، يعني لا خيار، وإلا إذا ما قبضه فلا بيع بينهما. إذن من خلال صحيحة علي بن يقطين التي ذكر الإمام فيها كبرى كليا، الظاهر منها أنه يشترط في الخيار عدم قبض المشتري المبيع، وإلا لولا هذه الرواية لما وجد عندنا دليل أصلا على هذه الشرطية، وقلنا أن المدار، تمام المدار، على أن البائع هل سلم الثمن أو لم يسلم الثمن، سواء قبض المبيع أو لم يقبض المبيع، فقبض المبيع وعدمه لا دخالة له، إنما المدار على دفع الثمن وعدم دفعه. ولكن ظاهر صحيحة علي بن يقطين أن مسألة إقباض البائع المشتري الثمن دخيل في ثبوت خيار التأخير أو البطلان على الخلاف في تفسير الرواية. هذا هو عمدة الدليل. ومن هنا جاء صاحب الرياض وتبعه صاحب الجواهر وشككوا في هذا الشرط فدغدغوا في صحيحة علي بن يقطين، وهناك أحد احتمالين في الدغدغ والإشكال وإنكار دلالة الأخبار حيث لم يتعرضوا لذلك. فالشيخ الأعظم يقول يحتمل أن إنكار دلالة الأخبار على هذا الشرط ناشئة من أحد محتملين. المحتمل الأول أنه هذه الفقرة التي هي محل الاستدلال لعله قد سقطت في النسخة الموجودة عند صاحب الرياض أو صاحب الجواهر، أي أن الكتب الروائية التي يعتمدون عليها لا يوجد فيها هذا المقطع، فإن قبض بيعه فبها وإلا كذا. فحينئذ إذا كان هذا المقطع غير موجود فلا دليل، لأنك عرفت أن سائر الروايات لا تدل على المطلع. وهذا احتمال بعيد، لأن الظاهر أن النسخ بحسب التتبع موجودة، بحسب ما تتبع الأعلام موجودة، يعني هذا المقطع موجود في جميع النسخ، وصاحب الجواهر وصاحب الرياض النسخ التي عنده النسخ المعروفة، فهذا الاحتمال بعيد بعيدهم. الاحتمال الثاني هو أنه صاحب الرياض يقول أنه هل القراءة الصحيحة هو أن يقال فإن قبض بيعه بتشديد الباء قبض وتسكين وتخفيف البيع، أو بالعكس فإن قبض بيعه بتسكين الفاء وتشديد البيع، فإن المعنى يختلف على كلا المحتملين. فبناء على أن الوارد فإن قبض بيعه أي قبض أي أقبض أقبض البائع المبيع للمشتري، واضح بيعه بمعنى شنو؟ المبيع. من يقول ومن الذي يقوم بالتقبيض بالإقباض؟ من هو الباء؟ الباء. فيكون معنى الرواية فإن قبض البائع المشتري المبيع، فيصح كلامكم أيها الشيخ الأعظم. أما لو كان الوارد هو فإن قبض بيعه، المراد من البيع بمعنى شنو؟ الباء البائع، فيكون معنى الرواية فإن قبض البائع الثمن، ماذا يقبض البيع؟ الثمن، فتكون الرواية كسائر الروايات الأخرى ناظرة إلى أن المدار في ماذا؟ المدار في ثبوت الخيار هو الثمن وعدم الثمن. إذا كانت القراءة الصادرة من المعصوم قبض بيعه البيع بمعنى البائع، فيكون معنى الرواية انقبض البائع الثمن، البيع بمعنى البائع، يعني بائع شنو؟ بائع البضاعة، بائع العين، فتكون هكذا الرواية فإن قبض البيع البائع، يعني البيع البائع البائع، ماذا يقبض البائع؟ الثمن، واضح؟ فيكون المدار في ثبوت الخيار على أن البائع هل قبض الثمن أو لم يقبض الثمن، كسائر الروايات كما نبهنا عليه في أول الدرس. ومع وجود هذا الاحتمال، ما يحتاج نستظهره، ومع وجود هذا الاحتمال وتردد الرواية بين القراءتين، لا دليل حينئذ على هذه الشرطية، فإن هذه الشرطية وهو عدم قبض المشتري المبيع مبني على أن الصادر من لسان المعصوم قبض بيعه، قبض المبيع. أما لو كان الصادر قبض بيعه فلا يتم الاستدلال بالرواية، ويكفينا الاحتمال في إبطال الاستدلال. واضح إن شاء الله. الشيخ الأعظم قال بأن هذا الاحتمال الذي أفاده أو الذي لعله منظور صاحب الجواهر وسيد الرياض بعيد، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن استعمال البيع بالتشديد حال كونه مفردا نادر جدا في الكلام. نعم قد يستعمل لحاظ المثنى البيعان بالخيار ما لم يفترقا، أما بيع مفردا فإن استعماله نادر، وندرة الاستعمال توجب البعد والوثوق بأن الوارد في النسخة هو بيع. واضح بمعنى المبيع أو بيع بيع بمعنى المبيع دون التشديد، أي إن قبض بيعه يعني قبض المبيع. واستعمال البيع بمعنى المبيع كثير في النصوص. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني الذي تعرض إليه مو بس نادر بل لم يوجد، بل هم ترقق هم ما وجد أصلا، مو بس نادر أصلا ما وجد، فكأن الاستعمال عند الشيخ الاستعمال إما خطأ إذا كان هذه مسألة قياسية مسألة غير قياسية، أو أنه لا يحصى لا ينبغي حمل الكلام عليه، مع أنه إذا لم يقبل أحد كلامنا الأول وقال أنه لم تثبت الندرة أو أنه المسألة مسألة بل قياسية لا سماعية ويصح بيع بلحاظ القياس واضح ولا يشترط السماع، فإنه لا أقل يحصل عندنا الشك هل أن التشديد وهي زيادة موجودة أو غير موجودة، والأصل هو عدم التشديد، الأصل هو عدم الزيادة، فإن المورد يدور بين تخفيف بيع أو تشديده بيع، والتشديد بمثابة الحرف الزائد فنشك فيه، فالأصل عدم التشديد. واختلف الشراح أنه ما هو مراده من أصالة عدم التشديد أي أصالة عدم الزيادة، فهنا محتملان. المحتمل الأول الاستصحاب بدعوى أن التشديد زيادة والأصل هو عدم الزيادة فيحمل على التخفيف، تفتين نظير ما ذكره الشهيد الثاني في الروضة من أنه إذا وقع التردد هل أن الوارد في المبطلية البكاء بالمد أو البكاء بالقاصر، فإن البكاء بالمد هو عبارة عن الصبر العبارة عن الدمع مع الصوت، أما البكاء بالقصر فهو الدمع بدون الصوت واضح، فهل الوارد في موضوع المبطلية البكاء بالمد حتى يقال أن المبطل خصوص الدم مع الصوت، أو البكاء بل الدم ولو بدون الصوت قال هنا أن المد زائد والأصل عدم المد والأصل عدم الزيادة، فلعل مراده من الأصل كما هو مراد سيد البلي أو شيء الشهيد الثاني في الروضة بمعنى ماذا؟ بمعنى الاستصحاب. هذا احتمال. احتمال آخر يظهر من كلمات سيد المرتقى بأنه مراد الشيخ من الأصالة هنا بمعنى ما يبحث عنه في اختلاف النسخ أو اختلاف القراءات إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة فالأصل هو عدم الزيادة، وحينئذ إذا شككنا هل هل الصادر من المعصوم الزيادة أو لا؟ فالأصل هو أنه لم تصدر الزيادة، ولكن هذا المحتمل الثاني الذي أفاده سيد المرتقى بعيد بل غير صحيح في التطبيق بالمقام، وذلك لأنه إذا سلمنا أن المورد من موارد الدوران بين الزيادة والنقيصة ولم نخصص القاعدة بالكلمات، هذا من بعد فلا يشمل الحروف لأن هذا أصل عقلائي ما العلاقة بالتشديد والتسكين، فإن مرادهم من أن الأصل عدم الزيادة ليس هو إثبات النقيصة، بل أنه الأصل أن الراوي لم يزد وأن الزيادة صدرت من المعصوم، فيكون بالعكس، فيكون التشديد هو الثابت لا التخفيف. المراد من أصالة عدم الزيادة ليس إثبات النقيصة، بل بمعنى أن الراوي لم يزد، لأنه الشخص إذا غفل فعادة ينقص لأنه يزيد، مو غفل فزاد، غفل فنقص. فمعنى أصالة عدم الزيادة التي في باب النسخ ترجع إلى مسألة الغفلة أنه أن الزيادة صدرت من المعصوم، وأن الناقل من النقيصة يحمل على الغفلة. واضح؟ فأصالة عدم الزيادة تثبت التشديد لأنها تنفي التشديد، على أنه كما هو في محله أنه هذا مو موردها أصلا، تشديد وتسكين وكذا ما له علاقة. فالظاهر أن مراد الشيخ من أصالة عدم الزيادة هو الاستصحاب، ولا يخفى الإشكال في التمسك بالاستصحاب في المقام، فإن استصحاب عدم الزيادة ما يثبت النقيصة، هذا من أوضح مصادر الأصل المثبتة. استصحاب عدم الزيادة عدم زيادة الحرف لا يثبت صدور التخفيف صدور النقيصة، والثانية الاستصحاب لا ينفع في استكشاف الظهورات. الاستصحاب هل ينفع في استكشاف الظهور؟ هذا أصل عملي تعبدي، لا ينفع في استكشاف الظهور، والمدار في الحجية على الظهور، ولهذا اشتهر بينهم أن الاستصحاب لا ينقح ظهورا. إذا هذا الاستصحاب لا ينفعنا في المقام، فلم يبقى إلا مسألة أنه لم يوجد، بل استعمال ملام بيع مفردا بالتشديد، وهذا يوجب الوثوق على أن المورد على أن الصادر هو ماذا؟ بيع، مو بيع بيع. والشيخ فيها مناقص قال قلل ما ثبت، يقول إذا المسألة مسألة سماعية ثبت أو ما ثبت، مسألة سماعية ومسألة قياسية فيصح القياس عليه حتى لو ما ذكر العرب ذلك، ولكن هذا هل هذا تام؟
يعني يذكرون الشذوذ إذا كان الشذوذ فقط المقابل، ما في إشكال ما دام القياس معه.
هل يحمل عليه الكلام إذا ما ثبت استعمال عند العرب؟ الآن هاي مستعملات عند العرب، لا عندنا جات استعمارات، هذا عند العرب استعمال من الإمام، تفتشنا الروايات، فتشنا الإشعار، ما شفنا ولا مورد في بيع. أنا ما أقول غلط، أقول صحيح، لكن هل هذا الصحيح يحمل على ما صدر من الكلمات في ذاك الزمان الذي لا يوجد له نظائر؟ هذا كلام الشيخ، أنا ما أقول أنه غلط، أقول بأن هذا الآن جتنا احنا كلام صادر من زمان متقدم، تتبعنا النصوص، تتبعنا الروايات، تتبعنا الأشعار، تتبعنا ما وجدنا ولا مورد في بيع، هذا يوجب الاطمئنان بأنه هذا ليس الوارد هو بيع. شيخنا
أصل
اعتبار
القبض بيع مجرد وغير تشديد في القبض،
قبضة
يعني يكون قبضة بيع
ما في مشكلة بس الآن بين في البيع والوارد في النصوص قبضة في النصوص سيد خوي جاب لي طريقة قال كل النسخ الموجودة عندنا فيها قبض بيعه والظاهر أنهم يسجلون ما يسمعون ولا يوجد غير هذا التشكيل في النصوص واضح السيد الخوي ذكر في صفحة 12 لعله من الجزء 39 أننا تتبعنا النسخ وكل النسخ الموجود قبض بيعه فتبانيهم على هذه النسخة الظاهر أنهم بلي يكتبون ما سمعوه بلي من أساتذتهم عن أساتذتهم وهذا هو هذا يقتضي بأن ما سمعوه من المعصوم كابرا عن كابر هو التشجيل قبض بيعه وحينئذ لا محل للإشكال الذي أو الاحتمال الذي ذكره سيد الرياض هذا هم صوروية يحتاج إلى البحث تأمل يحتاج إلى يعني هل أنه هذا مو من النساخ يعني أنه سمعوا ذلك تشديد خب على أي حال إذا حصل الوثوق جيد قال ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور أحدها عدم قبض المشتري المبيع عدم قبض المشتري المبيع ولا خلاف في اشتراطه ظاهرا كيف لا خلاف صاحب الرياض صاحب الجواهر أنكروا دلالة الأخبار ها شيخ شيخنا هم نشكلوا في الأخبار ما نشكلوا في الفتوى ظاهر كلام سيد الرياض وصاحب الجواهر مو إنكار أصل الشرطية إنكار دلالة الأخبار ولكن هم يرون أن الشهرة الفتوائية سيد الرياض صاحب الجواب الشهرة الفتوائية يرجع إليها في الموارد فعلى مستوى الفتوى ما خالفوا حسب الظاهر إنما على مستوى الاستدلال ولا خلاف في اشتراطه ظاهرا ويدل عليه من الروايات المتقدمة يعني ما في لها الرواية يعني سائر الروايات لا تدل على هذا الشهر شفت العبارة؟ عبارة الشيخ صحيحة وتدل عليه من الروايات قوله أما سائر الروايات لا تدل على المطلب ويدل عليه من الروايات المتقدمة قوله في صحيحة علي بن يقطين فإن قبض بيعه قبض المبيع فبها يعني لا خيار وإلا فلا بيع بينهما بناء على أن البيع هنا بمعنى المبيع قبض البيع يعني قبض البيع يعني قبض المبيع قبض بيعه أيضا نفس الشيء بس يأثر بعدين في الفروع فرق بين تقول قبض بين قبض هل يشترط نسبة الفعل إلى التسليم هل يشترط في موضوعي في انتفاء الخيار هل المهم هو أن يحصل قبض كيفما كان سيأتي أو أن يحصل إقباض من قبل البائع للمشتري لو المشتري غيرة وما دفع الثمن راح وخذ المبيع شفتين أنا ما قبضتك أنا ما أعطيك البيع جيب لي الثمن قام ذاك غيلة راح في الليل وقام شنو وضع يده على على المبيع فما صدر إقباض من قبل البائع للمشتري وإنما حصل قبض من قبل المشتري فهل المدار على الإقباض أو على القبض هنا يصير المشكلة يصير الاختلاف في القراءة لكن في الرياض إنكاروا دلالة الأخبار على هذا الشرط عندكم عبارة سيد الرياض شيخنا من يطلع عبارة سيد الرياض شوف العبارة لا سيد الرياض هذه نسخة قديمة الجزء الأول كل النسخ قديمة تخريجها الجزء الأول وين بحث البيع الآن جزء في ثواني عشر صار
الرياض جزئين قديمة
ما طلعتوها. شوف الرواية، فإن قبض بيعه، لما يشوف عبارته ما استدل هو على شيء، ما جاب النكتة. يسأل يقول ترى ما صار جريمة، ما صار جريمة، ما مو دليل أن المرتكز هو. لو كان عنده مرتكز شو ما يحتاج يسأل الإمام؟ إذا عنده مرتكز أن يثبت الخيار، لا، جاب له كل الملابسات المسألة، يجيب له الملابس الشخص إذا يسأل، يجيب له جميع الملابسات عادته، وعادة هالملابسات الشخص إذا ما قبض فما يحصل المثمن، ويسلم مستلم. لكن هل أن الخيار بحسب نظر الشارع هي الملابسة دخيل فيها أو لا؟ إذا الإمام ما أخذ هذا القيد في الجواب ما يفيدنا، أخذه في كلام السائل.
ولو كان عدد
حتى لو كان عدد ما يفيدنا، لا.
قدر متيقن في مقابل التخاطب.
إذا في جواب في الإمام مطلق خلاص ناخذ قاعدة الإمام. شير. إذا الإمام جاب القاعدة نعم. نعم.
وليس فيها أي في الرواية كغيرها اشتراط عدم إقباض النبي، بل إطلاقها يشمل صورتي إقباضه وعدمه، بل ربما كان ظاهرا في الصورة الأولى إن قلنا بأن القبض في نحو المذاق هو الأخذ باليد لغلبة تحققه بعد عقد النبي،
بعد عقد البيع،
عند عقد المبيع القديم.
نقلها الرواية. صحيح عم يغني نقلها لما نقلها ما نقلها.
فإن قبضه بيعه، وإلا فلا بيع بينهما. ما مكتوب بيعه كذا.
وش الرواية نقلها؟ فإن
ففي الصحيح عن الرجل يبيع ولا يقبض، ولا يقبض ثمن صاحبه، قال الأجل بينهما 3 أيام، فإن قبضه ما ممشدد ولا شيء، بيعه ما في تشديد، وإلا فلا بيع بينهما، ما في تشديد ولا تشديد.
يعني هو عنده المقطع مو سقطت الفقرة.
أيوة
هذه أكثر ونقلنا بالمعنى.
في الصحيح.
علي بن يقطين. قال يعني الفقرة مو سقطة عنده، بس قراءها بطريقة بحيث أنه ما استظهر منها شنو شيء خلاف الروايات السابقة.
بس الشيخ يقول بعدين، بل ربما كان ظاهرا في الصورة الأولى، هو يقول وليس فيها يعني الرواية كغيرها اشتراط عدم إقباض المبيع، بل إطلاقها يشمل الصورة إقباضه وعدم إقباضه وعدمه. بل ربما كان ظاهرا في الصورة الأولى. إن قلنا أن القبض في نحو المتاع والأخذ باليد.
هذا تأكيد الإشكال.
حقه بعد عالم.
يعني أكيد إشكال أن ظاهر النصوص أن في إقباض المبيع. يعني هذا ما يستفاد منه النظرية الشرطية. قال لكن في الرياض إنكار دلالة الأخبار هجوز كان في خناء.
هذا هو الجزء الأول القديم.
جزء
ثامن
صفحة 307 الجزء الثامن 307. لكن في الرياض إنكار دلالة الأخبار على هذا الشر، وتبعه بعض المعاصرين صاحب الجواهر، ولا أعلم له وجها غير سقوط هذه الفقرة عن النسخة المأخوذ منها الرواية، أو احتمال قراءة قبض بالتخفيف وبيعه بالتشديد، يعني قبض بائعه يعني بائع المبيعة اللي هو البائع الثمن، ولا يخفى ضعف هذا الاحتمال، لأن استعمال البيع بالتشديد مفردا نادر، بل لم يوجد مع إمكان إجراء أصالة عدم التشديد له زيادة تشديد زيادة، نظير ما ذكره في الروضة من أصالة عدم المد في لفظ البكاء الوارد في قواقع الصلاة. هذا تمام الكلام في الدليل الذي ذكر لإثبات هذا الشرط. المقام الثاني الفروع التي تعرض لها المصنف بناء على هذا الشرط. الفرع الأول، لو فرضنا بأنه ألبى المشتري بذل الثمن ولكن البائع امتنع من أخذ الثمن وإقباض المبيع، فالمشتري إنما لم يقبض المبيع من باب امتناع البائع وعدوان البائع فهو متعدي، إذ أن مقتضى المعاملة النقل والانتقال، غايته يوجد شرط ارتكازي يقتضي أن البائع له أن لا يسلم البضاعة والمبيع إلا بعد أن يبذل البائع يبذل المشتري الثمن، والمفروض أن المشتري بذل الثمن، ولكن عدوانا قام البائع ولم يأخذ هذا الثمن ولم يسلم المبيع المملوك للمشتري ومضت 3 أيام، فهل بمضي 3 أيام يثبت الخيار أيضا في المقام أو لا؟ واضح الفرق؟ ذكر الشيخ الأعظم بأن الظاهر عدم الخيار، وذلك لأن هذه الروايات محفوفة بمرتكز عقلائي أو بمناسبات الحكم والموضوع، أن الشارع إنما جعل الخيار من باب الإرفاق للبائع ودفعا لتضرره، فإن العرف عندما يتلقى هذه الروايات يرى أن هذا من قبيل الامتنان والإرفاق، وحينئذ في المورد الذي قام البائع عدوانا وامتنع من إقباض المبيع للمشتري، فإنه لا معنى لإثبات الخيار إليه من باب الإرفاق ودفعا لتضرره، بل أن المرتكزات قد تقول، يعني المرتكزات العقلائية، أن فتح هذا الباب وأن الشارع يجعل الخيار حتى في موارد العدوان فتح لباب الضرر على من؟ على الطرف الآخر وهو المشتري، فإنه يستطيع البائع أن يمتنع في أي لحظة وعدوانا، وبعد ذلك الشارع هم يجعل له الخيار وهم شنو؟ يفسخ. فهذا بعيد عن مناسبات الحكم والموضوع، محيد عن الاحتفاء في الأدلة بالارتكازات العقلائية. إذن الروايات ليست مطلقة لمثل هذا المورد، ومن هنا يتضح الجواب على ما ذكر في بعض الكلمات من أن الروايات مطلقة، حيث إن الظاهر من الروايات أنه متى ما لم يقبض المشتري المبيع ولم يقبض البائع الثمن فإنه له الخيار خلاص، فنتمسك بإطلاق النصوص، ومسألة الإرفاق ودفع التضرر لا أثر لها في الروايات، ما موجودة في الروايات، فنتشبث بإطلاق النصوص لإثبات الخيار. عرفت الجواب عن ذلك بأنه الروايات وإن لم تصرح صراحة بقيد الإرفاق ودفع التضرر إلا أن هذا هو مقتضى الارتكازات العقلائية وما يقتضيه مناسبات الحكم والموضوع. ونحن نضيف إلى ما ذكره الشيخ الأعظم وجها آخر فنقول إذا دغدغ شخص كما دغدغوا فيما أفاده الشيخ فيمكن الوصول إلى نفس نتيجة الشيخ بهذا البيان بأن يقال أولا دفع إذا جاء المشتري وجعل الثمن بين يدي البائع فقد تحقق قبض الثمن تفتين وليس قبض الثمن بمعنى وجود الثمن في يد من في يد البائع إذ المراد من القبض التخلية متى ما جاء المشتري وجعل الثمن بين يدي من الباء قال أنا ما جاود يدي استغفر الله ما أضع يدي يدي مطهرة ما أقبل قمت أنا من حل بكرة أنا أقبضك الثمن فنفس جعل المال بين يدي بحيث يتمكن قبضه فيكون هذا من موارد قبض الثمن وقد عرفت أن الباء إذا قبض الثمن فلا خيار له هذا أولا ثانيا إن دغدغ شخص بعد وقال لا أنا مقاط نقول أن الظاهر من النصوص أن المدار على مجيء المشتري بالثمن لا حصول القبض حتى لو احنا ناقش في هذا المدار في الروايات على مجيء المشتري بالثمن متى ما جاء بالثمن فلا خيار للبائع قال مثلا من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ بالثمن ولم يجئ فلا بيع له مفهومها إذا جاء بالثمن فكذا الرواية التي بعدها رواية عبد الرحمن بن الحجاج من اشترى شيئا فجاء بالثمن تفتين من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام صحيحة زرارة قلت له الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول حتى آتيك بثمنه ماذا قال الإمام؟ قال إن جاء ما بينه وبين ثلاثة أيام فبها وإلا فلا ظهر إن جاء يعني إن جاء بشنو بالثمن إذن موضوع انتفاء الخيار المجيء بالثمن وهذا قد جاء بالثمن فالصحيح هو ما ذكره الشيخ الأعظم قال ثم إنه هي الفرع الأول ثم إنه لو كان عدم قبض المشتري عدم قبض للمبيع لعدوان البائع امتناع البائع بأن بذله الثمن المشتري بذل الثمن فامتنع البائع من أخذ الثمن وإقباض المبيع فالظاهر عدم الخيار لأن ظاهر النص والفتاوى أو الفتوى كون هذا الخيار إرفاقا للبائع ودفعا لتضرره فلا يجري فيما إذا كان الامتناع من قبله وقلنا بل ظاهر النصوص أن المدار على مجيء المشتري بالثمن وكذا أن التخلية قبض جعل المال تحت يده قبض الفرع الثاني يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. علي بن حديد صحيحة زرارة ما يصير صحيحة زرارة يعني إسناد الصدوق إلى الجميع علي بن حديد ما في وسندها الصدوق بإسناده عن جميع عن رواية ثانية عن زرارة من حصل رواية ما يصير أنا قارنها أن فيها الصدوق عن جميع عن زرارة شوفوا يمكن رواية أخرى لزرارة لعله لأن في روايتين لزرارة
هذا
الكافي هاي لا رواية الصدوق في طريق آخر على إيده نفسه في طريق آخر طريق الصدوق